أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام فيما يمكن أن يستدل به على قاعدة اللزوم في العقود بنحو عام أو في خصوص البيع، وقد تقدم ذكر بعض الأدلة وكان أولها الاستصحاب، ثم ذكر حديث السلطنة، ثم حديث عدم حل التصرف، وصلنا إلى آية التجارة. آية التجارة كما هو واضح مشتملة على الاستثناء. ذكر قدس سره أنه تارة يمكن أن يستدل بهذه الآية بكلا الجملتين المستثنى والمستثنى منه في إثبات أصالة اللزوم، وأخرى يعني بمجموع الاستثناء والمستثنى منه، وأخرى بخصوص المستثنى منه. بخصوص المستثنى منه لأنه سهل، خلي نقدم الآية هي شكور: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، خب هذا الإرجاء رغما على أنفه، هذا أكل بالباطل عرفا أو لا؟ ارجاع رغم على أنفه، ومن دون أن يرضى الطرف الآخر بذلك، يفسخ من دون أن يرضى بذلك. هذا يعد ماذا بنظر العرف؟ هو أكل بالباطل، والآية تنهى عنه، تقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وأما بالنسبة إلى الاستدلال بمجموع الاستثناء والمستثنى منه، فالآية إنما تجوز فيما إذا كان أكل المال بعنوان تجارة وعن تراض، ومعلوم أن التجارة بيع وشراء، والإرجاء والفسخ ليس بيعا وشراء وإنما هو فسخ للبيع، مضافا إلى أنه وقع من دون أن يرضى الطرف الآخر، لأن يعني كلامنا فيما لو لم يرضى الطرف الآخر بالفسخ هل يتحقق الفسخ أو لا؟ هذا كلامنا. فحينئذ يكون البيع، يكون الفسخ غير جائز، وهو معنى اللزوم. فيمكن بكلا، يبقى التوهم السابق اللي أجراه الشيخ ذكر الشيخ الأنصاري عن بعضين ودفعه بالنسبة لحديث السلطنة وحديث عدم الحل، هنا يقول ما إلى مجرى، لأن التوهم كان هكذا أنه بعد رجوع بعد فسخ المتعاطي وهو أنا بعد ما أفسخ، هنا هذا التصرف في ذلك هل يعد شنو تصرف؟ هل سلطنة بعد التصرف؟ هل ذاك الطرف تصرف على هذا؟ أول الكلام أنه أمواله، يعني احتمال أنه بالفسخ شنو؟ رجع لي. وهكذا عدم حل التصرف في أموال الغير. وهذا أنا بعد ما فسخت، إذا أريد آخذ الخاتم شوفني هو لبسه. أول الكلام أنه جاي أتصرف قبل ما أفسخ، والعباس هو تصرف في مال الغير. هذا أنا تعاطيت ودفعت له وأخذت الدينار وضعته في جيبي، الآن قلت فسخته قبل ما أفسخ، قطعا تصرفي شو يكون؟
في مال الغير.
أما بعد أن فسخته تصرفي والعباس في مال الغير، واحتمال انه مالي بالفسخ يرجع، لان احنا شاكين ان العقد جائز او لازم،
ما
واضح شيخنا؟ فحينئذ يكون التمسك بالعام لا يحل، هذا لإثبات حرمة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. فمدوا على اللزوم، كانت الشبهة هكذا وجاوبنا عنها، قلنا أنت مناسب أن تستند إلى هذين الحديثين المباركين قبل ما يتحقق الفسخ، حتى نقول لك فسخك، لأن الفسخ هو تصرف كمل اعتبار تملك، فنقول لك جائز أو مو جائز، مخالف للسلطنة. هذا نظر لما نجيب قضية السلطنة، نظر إلى حديث السلطنة، تصرف نظر إلى حديث عدم حل التصرف في مال الغير. لهنا أنا واضح، إذا هذا التوهم هناك كان إلى فرد أرضية، وإن كان مو صحيح توهم رديناه، لكن السلا أقل إلى شنو؟ أرضية. بينما في هذه الآية التوهم ما يجري، مجاري، موارد، هذا التوهم حتى يجاب عنه. ليش؟ لأن المستفاد من الآية حصر سبب التملك، والآية جاي تحصر، تقول لك دير بالك ترى الأكل فقط ينحصر بمن؟ الأكل قلنا عبارة أخرى عن من؟ تصرف، يعني بالنسبة للبيع، يعني بدال الأكل وبدال التصرف قول التملك، مو كذا ولا؟ بالبيع تملكه لا أكل، حتى تقول شنو المعنى الحقيقي للأكل، ولا تصرف وتبقيها شنو؟ معمى، يعني مو واضح، معناه على أنه تملك. فجاي تحسب الآية سبب التملك بمن؟ بما إذا كان من ماله، واضح؟ وتقول يا ترى إذا تملك مو من أموالك هذا شيء يكون باطل، وهذا رأسا هي الآية تدل، ما يحتاج إلى ملازمة وبدون التزام، هي نفس منطوقها هو هذا، منطوقها مدلول هذا باطل شنو؟ ما يجوز لك أن تأكل، يعني جاي تقول إلا أن تكون تجارة عن تراب، يعني إلا إذا كان سبب التملك صحيحا تجارة عن تراب مو باطل، هو واضح على أنه أنت تريد أن تحط إيدك على الخادم المتأخذ، هذا من الأسباب الباطلة من هنا، مو سبب للأكل ماذا؟ يعني مو عن تراب، من الأسباب الباطلة. فإذا هي الآية بمنطوقها تدل على عدم جواز، فلا يأتي ذلك الإشكال. ذاك الإشكال كان من جهة كلمة أموالهم، الناس مسلطون على أموالهم لا يحل التصرف في مال امرئ، هنا نشك على أنه يصدق مال امرئ أو لا بعد الرجوع، يصدق أموالهم بعد الرجوع أو لا. فشنو نقول على أنه أنت لما تجي أو تأخذ أموال الغير تتملكها رغما على أنفه بالفسخ تتملكها، هذا مناف للسلطنة. فالحديث يثبت ماذا؟ السلطنة، الحديث بالدلالة الالتزامية يدل على عدم جواز الرجوع من غير إذن، لأنه مخالف للسلطنة، لأنه إذا ما يدل على هذا المعنى فإذا سلطنة ما أكو مطلقة، إيش شنو نقول صحيح أو لا؟ أما هذه الآية بمنطوقها بالمدلول المطابقي يقول لك يا أبا ما يجوز ترى أن تتملك بسبب با، طيب لازم سبب حلال تتملك، حلال يعني متعارف عرفا، مقبول عرفا، أما باطل عرفا ما يمكن. ومن الباطل العرفي أن أنت غصبا على شخص تأتي وتسحب من عنده أموال، فإذن هي بالدلالة المطابقية تدل على المطلوب، فالتوهم من أساس الموجب، واضح؟ لأن الرجوع مو تجارة عن تراب، والآية حصرت شنو؟ قالت إلا إذا كان تجارة عن تراب، ترى الرجوع والفسخ من دون رضا قطعا مو تجارة. عند الله إذا كانت تجارة فهي ليست
رضا.
رضا لأنه من دون رضا يقول والله ما أرضى ما أرضى وأنت تفسخ. فبالمنطوق هي تدل على العدم، فبعد ماكو أي مجال للتوهم. هكذا قد يقال. فإذا هذه الآية أنت مختار تريد بمجموع المستثنى والمستثنى منه تستفيد قاعدة اللزوم في العقود في التجارة، أو تريد شنو؟ أو تريد بخصوص المستثنى منه، يا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والفسخ رغما على أنفه سبب باطل من الأسباب الباطلة أو من الأسباب غير الباطلة.
من الأسباب الباطلة. فإذا تقدر بكل الآية صدرها وغيرها تستدل على قاعدة اللزوم، تقدر فقط بالصادر
المستثنى منه. قال ويمكن الاستدلال أيضا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. وقلنا هذا المقصود لا تأكلوا كناية عن من؟ يعني لا تتملكون لا تتصرفون. التصرف أمات قلنا شنو؟ أعم من التكويني الخارجي ومن شنو اعتبار التملك، مو خصوص شنو طبعا مو مراد الأكل لا تأكلون يعني، لكن لما الكناية مو عن خصوص شنو التصرف الخارجي يعني تشيلها لا الأعم من هذا ومن الاعتباري. قال ويبني إلا أن تكون ولا ريب تقريب الاستدلال. بس الآن ابتداء يريد يغرب الاستدلال بمجموع الصدر والذيل، بعدين يجي يقول فقط الصدر. ولا ريب أن الرجوع ليس الرجوع والفسخ تجارة. هو التجارة شنو معنى؟ روح راجع كتب اللغة. البيع والشراء تقليب المال. الفسخ مو تجارة، حل التجارة مو نفس التجارة، مو بيع، إزالة التجارة. ولا ريب أن الرجوع ليس تجارة، ولا ريب أنه إذا تجارة ردنا نتنزل مو عن تراضي ولا عن تراضي. أي مع التنزل ترى من جيبي جاي أنا أجيبه تبرع أجي، ولا هو قد ما بي رائحة التنزل. الشيخ الأنصاري يقول لا تجارة ولا عن تراضي، واضح. فلا يجوز أكل المال حينئذ، لأن الآية يقول لا تأكلوا إلا تجارة عن تراضي. لما لا تجارة ولا تراضي لا تأكلوا. والتوهم المتقدم في حديثي السلطنة وعدم حل التصرف غير جار هنا. ليش؟ لأن حصر مجوز أكل المال في التجارة عن تراض إنما يراد هي عن تراض من عندي مو مهم. لأن حصر هذا الحصر من استفدناه؟ ويجي يقول لك إلا أن تكون تجارة. لأن حصر مجوز أكل المال في التجارة إنما يريد إنما يراد به أكله على أن يكون ملكا لل لا لغيره، مو المال لغيره، مو بشكل ديجا أمواله ماله غيره أمواله غيره، لا ملكا له. يعني إلا أن تكون تجارة يعني تأكل أموال غير تجارة؟ لا تأكل أموالك لا يصير تجارة، أنت ماذا أموالك؟
تأكل أموالكم
ها؟
تأكل أموالكم
أي أنت تقول في الذيل لما نسوي مفرد يعني تأكل أموالك أنت من خلال التجارة وال أي مو أموال الغير، هذا المهم. أموالكم أموالكم، لأنه أموالك أنت المشتري، أموالك أنت المشتري، أموالك أنت أي سبب الانحلال. لكن أريد أن يقول على أنه أموال مالك لا على أنه مال الغير، وواضح على أنه جنب بالفسخ لا تكون تجارة عن تراض، الفسق ليس تجارة عنك. فنفس الآية بمنطوقها تدفع هذا التوهم. ويمكن التمسك وبعبارة أخرى الموضوع لجواز الأكل في الآية هو تملك مال الغير نفسه لا نفس مال الغير حتى يشك في أنه يصدق بعد الرجوع مال الغير أو لا. تملك التملك وواضح على أنه بالفسخ شنو ليس من الأسباب الصحيحة للتملك. فالآية بمنطوقها تدل على البطلان فلا مجال للتوهم. لو كان مو تملك مال الغير فقط مال الغير بيها لا يحل مال الغير لا يحل مال الكذب كان أكو مجال للتوهم على أنه يا بدر برجوعي وقولي فساد هل هو مال الغير أو
مالي
لأنه يعني إذا كان الشارع يخفي هذا الفسق فهو
مالي مو مال الغير.
بعد ما يجي حديث لا يحل التصرف في مال الغير حتى يحكم الناس الناس مسلقون هم يجي بعد أكثر من هذا لا أحكي. ويمكن التمسك أيضا معناها شنو أيضا يعني كما أمكن التمسك بما تقدم يمكن التمسك بالجملة المستثنى منها يعني يظهر من عدها أنه هناك كان بمجموع الجملة المستثنى منها الصادر والمستثنى ويمكن التمسك أيضا بالجملة المستثنى منها يعني بغض النظر عن المستثنى حيث إن تقريب شلون فقط بالصدر نستدل حيث إن أكل المال يعني شنو أقول لك أكل المال بالفسخ والرجوع يعني هو جاي يفسر عطوا التفسير ونقله عن مالكه إلى شنو نفسه رجع بغير رضا المالك هذا شو عرف قل لي أكل بالباطل حرفين حرف أن يقال أكل بالباطل أو أكل بالحق أكل بالباطل لمن هو ما يرضى قال أكل وتصرف بالباطل حرفان واضح فإذا هذا ما يصح أكل بالباطل حرفان معناه بقولك فسخت لا يرجع المال إليك وهو معنى
اللزوم
شو اللزوم شو المعنى إذا أقول فسخت 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 ما يرجع لك هذا معنى اللزوم نعم بلي أكو فرد شيء هسه إذا الشارع هو تدخل وقال على أنه يا بي قولك فسخت يؤثر أثرا كما هو الحال في مثال آخر خلينا نجيب لك حتى تتقرب الفكرة في مورد بحثنا هذا سفرضي في فرضي يمكن تطبيقه كما إذا واحد إجا سألنا قال يجوز لي أنا أن أموال الغير آكلها من دون أن أستجيز منه شو نقول له؟ يقول شات عديت أنا على بستان زيد وشفت هاي شو رمان لطيف هذا كأنه الياقوت مفلع ولطيف وكذا نعم ولد وحده كلت شو نجاوبه؟ قلت الشارع جوز لك فقبل تجويز الشارع كان الأكل أكلا شنو؟
بالباطل
بعد تجويز الشارع هو المالك الحقيقي
محمد
شنو أقول لك يعني الأكل بالباطل صار في هذا المورد جائز لو يخرج عن كونه أكلا ينكشف أنه ليس هذا المورد ليس المناسب يا المناسب يقول هو أكل بالباطل إلا أنه حلال أو ليس أكلا ليش؟
أبي عن التخصيص
ها؟
أبي عن التخصيص
أبي عن التخصيص ما يصير الشارع يقول لك باطل يجوز ما يصير الشارع يجي يقول شنو كل ما خالف قول ربنا زخرف إلا هذا هذا الموقف اللي بنوز ما يصير هذا المورد زهر ومقبول ما يصير لازم مو زهر التفتخ وشنو بعد. فهنا لما عندما يأتي الجواز من قبل الشارع يكشف أنه ليس من الباطل، يعني بعبارة أخرى يخرج تخصصا لا تخصيصا، تخصيصا يعني الموضوع بعد باقي أكل بالباطل، تخصصا يعني الموضوع يزول. أتكلم أكثر هنا أيضا كذلك، قبل أن يأذن الشارع في الفسخ والتملك رغما على أنفه، كان فسخك وإرجاع المال يعد من الباطل، لكن إذا أذن الشارع في أي مورد، لم ندخل ونحدد أي مورد، لا أي مورد أذن الشارع، حينئذ بعد لا يكون أكلك أكلا للمال بالباطل. ليش؟ لأن الشارع بعد تجويزه وهو المالك الحقيقي يخرج المال أكل المال عن كونه أكلا بالباطل إلى أكل بغير، واضح المطلب؟ لذا قال نعم بعد إذن المالك الحقيقي الموضوع ينقلب، ينكشف أنه منقلب الموضوع، وأنه تخصيص، تخصص انقلاب موضوعي بعد إذن المالك الحقيقي وهو الشارع، وحكمه بالتسلط على فسخ المعاملة من دون رضا المالك يخرج عن البطلان، يخرج خروجا
تخصص
يعني
موضوعي
أحسن، لا تخصيصا يعني فقط حكما يخرج موضوعا باقي، لا لا يخرج عن البطلان. ولذا كان أكل المرة من الثمرة الممرور بها قبل ما يأذن الشارع كان أكلا بالباطل، لولا يعني بغض النظر عن إذن المالك الحقيقي وهو
الشارع.
زين، وبعد إذنه، هاي من عندك تكملها، وبعد إذنه فلا يعد
أحسن.
مثال آخر، كذا الأخذ بالشهرة، إذا شريكان، واحد من الشريكين باع حصته من الأرض إلى زيد، الشريك الآخر له أن يأخذ قهرا من زيد، يأخذ النصف اللي اشترى، موجه له لا؟ هذا لولا إذن الشارع، هذا أكل بالباطل، ملكه زيد، اشتراه من شريكه، أنت شنو تجده؟ هذا أكل بالباطل، لكن عندما أذن الشارع، الأخذ حينئذ لا يعد أكلا بالباطل، واضح؟ وكذا الأكل بالشهرة، والفسخ بالخيار في مورد بحثنا أو غيره، هسا إحنا هذا ما نريد نسوي ترى بالخيار، نريد نقول هي ذاتية أصلا، التزلزل ذاتي. بالخيار يعني لو الخيار شي يكون العقد لازم، احنا نريد نقول اصلا المعاطات هل هي لازمه او بطبعها شنو
جائزه،
مثل
الهبه
الوكاله كذا بطبعها، ايه واضح لو لا؟ فالفسخ بالخيار ايضا لولا جعل الشارع للخيار، الارجاع والفسخ بال خيار شيكم، الفسخ شيكم، الفسخ
باطل،
باطل أكل مال بالباطل، تملك بالباطل، لكن عندما أذن الشارع وجعل لي الخيار قال صاحب الحيوان ماذا بالخيار ثلاثة أيام، حينئذ بعد هذا تجويز الشارع يجعل تملكي ليس من الباطل، وغير ذلك من الأسباب القهرية مثل الإرث، مثل ما إذا نائم الإنسان أو شنو أتلف آنية الغير، مو الغير جاي واضع أتى ووضع الآنية عند قدمي، لا 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 وضعه في مكان عند العائل، لكنه قام هذا نصف الليل من دون التفات إلى نفسي أثناء النوم أصلا، وهو نائم بشع وكسر الآنية، هنا ضامن أو لا؟ ضامن، لأن من أتلف مال غيره يشمله. في مثل ذلك لولا جعل الشارع ماذا الضمان عليه كان أكل المال بالباطل، لكن الشارع ضمنه فراح يكون أخذ المال منه أي مشكلة ما فيه، وغير ذلك من الموارد.
هذا تمام الكلام عن آية التجارة. إلى الآن صار عندنا أدلة اللزوم، صار عندنا أربعة: فقاهة الاستصحاب، حديثان السلطنة وعدم حل التصرف مال الغير، وآية التجارة، لكن ماذا بتقريبينها. هناك دليل آخر، قبل ما نذكر الدليل الآخر، الاستصحاب إذا سئلنا نقول هذا ما مختص بال، هذه فتنة قاعدة اللزوم في مطلق العقود. النكاح تقدر تسوي، لكن بالبيع تستصحب الملك، بالنكاح ايش تستصحب؟
العرق الزوجي.
العرق الزوجيه بغيرها ما يناسبه تستصحب، صحيح او لا؟
نعم.
فاذا يثبت لك قاعده عامه، قاعده اللزوم في العقود. السلطنه على الاموال قد شويه تصير ضيقه، السلطنه لكن مو مختصه بالبيع، تقدر بالإجارة، لا مو مختصة بالبيع، مو مثل أحل الله البيع، واضح له؟ لا مو عامة، لكن مو مختصة هكذا، ما ضيقة كل شيء. الآن التجارة عن تراش، وهم في ما يصدق عليه التجارة، التجارة هي شو تصدق؟ كل معاملة مالية تجارة، الإجارة تجارة، الإجارة تجارة.
لا ليس تجارة.
النجارة إجارة؟
لا.
وإنما البيع والشراء، تقليب المال بالبيع والشراء يسمى تجارة. فهذا قد شوي يضيق الخناق، ما يثبت لك قاعدة اللزوم بشكل مطلق. إحنا ما نحتاج هذا، بس نجي لل شوف نطلع على نتائج الاستدلال. هسه الآن من جملة ما يمكن أن يستدل به على لزوم البيع بشكل خاص ما ورد في خيار المجلس: البيعان بالخيار ما لم
يختلف.
هذا شنو معنى؟ ايش يصير تبين للمستمع؟ يقول له على انه شو وقت يصير البيع لازم؟
بعد الافتراق.
بعد الافتراق. قبل الافتراق البيعان بال
بالخيار.
واضح هذا ولا لا؟ فإذا يدل على لزوم البيع بعد الافتراق أو لا؟
يدل.
بيعان بالاتفاق. لا تجيب لي حكي أبو الغنية قال ليست بيعان، ذاك مردود قد نذكره. نذكره هذا الساعة بعدين إن شاء الله، ما أريد أن أكرر مرتين معه. فحينئذ يتم المطلوب، تقدر تستدل على لزوم المعاطاة بأن بقوله عليه السلام: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، تدل على أنه بعد حصول التعاطي والافتراق المعاطاة تصير شنو؟ لازمة، لأنها من مصاديق البيع بيعون. قال: مضاف هذا كله مضافا الى ما دل على لزوم خصوص البيع. هاي خصوص البيع يعني يظهر من عندها على ان ما تقدم من الادله عام لكل معامله، والحال انه يمكن شويونه مناقشه. والتجاره عن تراض هذا في كل شنو عقد، في كل معامله ماليه، او في خصوص ما يصدق عليه التجاره، هذا بحث. الناس مسلطون على أموالهم، تقدر تستدل به بالنكاح إلا بالأولوية، تقول إذا الناس مسلطون على أموالهم فهم مسلطون على أنفسهم بالأولوية. هذا بعد شوية يحتاج إلى ترقيع أو إضافات أو تتميم من صح التعبير. جيد. أما هذا واضح اختصاصه بمن؟ بالبيع والتقريب بالنحو الذي ذكرناه. زين.
صار عندنا فترة جواز يعني.
ها؟
صار عندنا عقد فترة جواز بعدين.
وهذا حتى العقد الأولي. البيعان بالخيار فقط عن ثابت في العقد الأولي.
كنا أول بحث إثبات اللزوم من البداية.
في البداية الأولى جعل الشارع تدخل الشارع وجعله الخيار.
هذا ما بعثه.
وهذا حتى بالعقد الأولي، إذا تشنو تقول يلا بيع الأرض شنو؟
لازم لو جائز
لازم شلون هذا البيع عن بيع
هذا مقصود
هذا هذا اللي العام الاخر صار جائز العام الاخر
اي خيار الحيوان وخيار الكذا هذا شارع تدخل وقال الى ثلاثه ايام في الحيوان الى الافتراق في المجلس وهكذا او في كل مبيع وقد يستدل ايضا بعموم قولي واحنا نتكلم عن اللزوم والجواز الطبعي
نعم
لولا وقد يستدل اوفوا بالعقود هذه اوفوا بالعقود يمكن المؤمنون عند شروط يمكن او لا اوفوا بالعقود اذا يمكن الاستدلال بها وهي حلوه راح تثبت لنا شنو لا تثبت لنا شنو كل العقود واضحه عقود بعد ما فيها شنو البيع النكاح المزارعة كذا واضح يقول هذه يمكن أن يستفاد منها اللزوم بناء على أحد أمرين إما أن نقول المراد من العقد لا نحن حكينا وين في المعاقد أحسنت فإما أن يراد من العقد مطلق العهد مطلق العهد والاتفاق خلينا نقول فراح يعم المعاقدة بس يبقى انه شلون لازم وهذا يدل على امضاء هذا العهد اما دائما حتى لو فسخ الاخر من دون رضاي هذا شلون انتبه لعله بكلمة أوفوا يعني أوصلوه إلى نهايته والإيصال إلى النهاية إنما يتم في عدم ماذا عدم تحقق الانفصام من غير سبب تام كما إذا فقهر الطرفان وقبل الآخر الإقالة أما برهما على أنفه لا ما يمكن هذا أن يستفاد فالآية تدل بعد اتضاع أن الوفاء يتم بالإنهاء وإيصال الشيء إلى نهايته معنى الآية راح يصير يعني أوصلوا العقود إلى نهايتها لا تفسخوها لا ترجعون بها زين وهذا إرشاد عبارة أخرى عن الإرشاد إلى لزومها وعدم تحقق الانفساخ بفسخ أحد الطرفين دون رضاية الآخر هكذا يقال فالآية تقول أوفوا بالعقود العقود إذا إما يراد منها مطلق العهد كما صحيحة عبد الله بن سينا رضوان الله عليه تدل على ذلك أن المراد من آية أوفوا من العقود في آية أوفوا بالعقود هذا المعنى وإما أن يراد من العقود في العقد في الآية المراد هو العهد المشدد كما بعض أهل اللغة وليس المراد منه العهد الذي أخذه الله سبحانه مثلا وتعالى على مكلفين أن يؤمنوا به وبرسالته وبأنبيائه وبيوم قيامه وكذا مو ذاك العهد أو فكرة أقول مو ذاك المعنى ولا العصر جميعا المعاطرات ولا المراد منها بما أنه شنو العهود اللي أنتوا ويا أهل ويا الكفار مثلا أبرمتموها هذه لا بد من الالتزام بها ولا العهود اللي بيناتكم أنتوا الناس مثل البني ولا العهود اللي كانت في أيام الجاهلية كانت ماذا كانت متواجدة و معهود من قبل الأفراد شنو إبراهيم بينهم فيما بينهم ما تريد مو إشارة إلى قضية عهود كانت في الجاهلية أو عهود بين الله وبين عباده أو عهود ما لا المراد من العهود هو العهود المشددة يعني ما شد أحد الكذا بالآخر وأبرم، ولعل لفظ العقد هم يساعد على ذلك، لأن أنت تقول عقدت الحبل عندما هذا عقدة، تقول إحنا في التعبير الدارج زين. فإذا المراد هذا أو المراد منها مطلق العهد يكون شمولها للمعاطاة حينئذ بلا أي ماذا؟ بلا أي كلفة، لأنه إذا أريد مطلق العهد فأنا لما جاي أتعاهد معك في أنا أتملك الدينار مقابل هذا، أتعهد بأنه هذا. وإذا كان المراد من العقود عن عهد المشدد كما بعض أهل اللغة يعني اللي شنو اللي أبرمه، والمفروض أنا وياك أما تأبرمنا عهد على أن هذا يكون لك والدينار يكون لي، فعلى كل حال يكون شاملا لل، لكن يبقى فرد شيء وهي أنه هذا بناء على شموله للعهد الابتدائي. وإحنا إذا عهد في هذا شكل الشروط، الشرط الشرط هل هو عفو هذا بالنسبة لله، بالنسبة لآية لحديث المؤمنون عند شروطهم أيضا قد يقال بأنها دالة، كما الشيخ الأنصاري هنا يذكرها يقول أيضا يمكن أن يستفاد منها اللزوم، قاعدة اللزوم بناء على أن المراد من الشرط ما يعم الشرط الابتدائي. الشرط الابتدائي يعني هذا لك وهذا لي، البيع البيع مو أنه أمر أنيق بأمر آخر، مو التزام أنيق بالتزام آخر، وإنما هو ابتداء التزام، ألتزم بأن يكون لي الدينار ولك الخاتم، وهذا ما يعبر عنه بالشرط الابتدائي. ابتداء أنا أقول لك يا بتر أنت لازم تجيب لي كذا، أو أنت تأخذ على نفسك تقول أنا أتعهد أن أأتي لك اليوم بغذاء، مو في معاملة، مو أنه بعتك الخاتم بدينار بشرط عن، هذا قطعا يكون واجب الوفاء، واضح أو لا؟ لأنه التزام في ضمن التزام آخر، المؤمنون عند شروطهم قطعا يكون شاملا له، كما إذا اشترطت المرأة على الزوج ألا يخرجها من بلدها أو يسكنها دارا ذات طابقين، أو الزوج اشترط أن تطبخ المرأة في بيته أو
لا يتزوج عليها،
هو ما يشترط زين يعني هي تشترط واضح أو لا؟ ذاك واضح أن المؤمنون عند شروطهم يكونوا شاملا له، وهو ما يعبر عنه بالشرط في ضمن العقل أو التزام في ضمن التزام، هذا مسلم فيجب الوفاء به، وإذا لم يب به يكون للطرف الآخر صاحب الشرط صاحب الخيار، شو يكون؟
خيار
الفسق، صحيح هذا أو لا؟ الكلام كل الكلام أنه يعم لا
الالتزام،
الشرط الابتدائي الالتزام الابتدائي ما يكون بالتزام آخر، حتى يشمل البيع حتى يشمل العقد، والعقد بما هو عقد فما مشروط بضمن عقد آخر، هو ابتدائي جاي يتحقق، شرط ابتدائي التزام ابتدائي جاي يتحقق، بعتك الدار بدينار بعشرة آلاف تقول قبلته، هذا التزام ابتدائي مو في ضمن عقد آخر، مو مثل بشرط أن تخيط لي جبتك، بشرط أن لا تخرجني من هذه المدينة، هذا وقع في ضمن عقد آخر في ضمن التزام آخر، يعني بعبارة أخرى أصل عقد النكاح اللي اشترط به اللي اشترط فيه ألا يخرجها من المدينة، أصل عقد النكاح التزام، وذاك الثاني الشرط التزام في ذلك الالتزام، فعقد النكاح بما هو هو التزام ابتدائي، وذاك الثاني الشرط التزام في ظنه، الذي هو مصداق للمؤمنون عند شروطهم بشكل واضح. هذا الالتزام في التزام الكلام، نفس عقد النكاح الأول، نفس البيع، نفس الوعد اللي الآن أنا وياك أقول لك يا عليك اليوم أن تأتي به غدا بتقول قبلت. هذا التزام ابتدائي، هل مندرج تحت المؤمنون عند شروطهم أو لا؟ الشيخ الأنصاري عنده مقالتين، نظريتين، رأيين. واحد هنا يقول على انه ايه مندمج، فالمؤمنون عند شروطهم يعم الشروط الابتدائيه، يعني شرطه. في مكان اخر يقول لا ليس شرطا، في بعض الشروط في بعض الكذا مثلا يقول لا ليس شرطا، مو شرط منصرف عنه. اذا اطلق عليه الشرط فهو منصرف عنه، واضح او لا؟ والا فلا يطلق عليه شرط، اذا اطلق الشرط عليه منصرف. جيد، واضح. فاذا يمكن ان نستفيد من المؤمنون عند شروطهم في مقام الاستدلال على قاعده اللزوم في العقود، لكن هذا الاستدلال متوقف على إرادة الأعم
من الالتزام،
أحسن، من الشروط الابتدائية وال ماذا؟ والمشروطة في ضمن عقود أخرى. واضح؟ قال: وقد يستدل أيضا بعموم قوله تعالى: أوفوا بالعقود، بناء على أن العقد هو مطلق العهد، كما في صحيحة عبد الله ابن سنان. أو نفسر شنو العقود في الآية؟ مطلق العهد حينئذ يكون شاملا للمعاطات لأنها عهد، أو العهد مو مطلق العهد، مو كل عهد، وإنما المشدد من العهد، أو العهد المشدد، لعل المراد من المشدد يعني القائم بين مالين، لأنه يشد أحدهما بالآخر. أما إذا تقول على أنه أعطيتك دينارا، أعطيك دينار، تتعهد بأن تعطيه دينار، توعده بأن تعطيه، هذا بعد مو مال بمال، حتى يكون مشددا، حتى يكون شنو بين المالين عقدة وشدة. واضح؟ كما عن بعض أهل اللغة. وكيف كان فلا يختص باللفظ، إذا ما يختص باللفظ فيشمل المعاطات. وكذلك قوله تعالى وقوله صلى الله عليه وآله: المؤمنون عند شروطهم، فإن الشرط لغة مطلق الالتزام، يعني حتى لو لم يكن في ضمن التزام آخر، ليعم الابتدائي. ومن المعلوم أن البيع الذي المعاطاة مصداق من مصادقه التزام ابتدائي، فهو شرط فيكون مندرجا تحت المؤمنون عند شروطهم، فيشمل ما كان بغير اللفظ. واضح؟ وإذا كان المؤمنون عند شروطهم شامل للمعاطات، فالمؤمن لابد أن يكون عند المعاطات التي أجراها. عند المعاطات التي أجراها يعني شنو؟ يعني لابد أن يفي بها، لابد أن لا ينقضها، يحرم عليه التخلف عنها، وهذا يعني لزوم المعاطات. واضح؟ والحاصل إلى يوم السبت إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة سلام الله عليه. ورد عن الإمام الحسن سلام الله عليه أنه قال: يا ابن آدم، إنك لم تزل، لطيف، حديث لطيف، إنك لم تزل في هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمك يا ابن آدم، إنك لم تزل في هدم عمرك منذ أن سقطت من بطن أمك، فخذ مما في يديك لما بين يديك، فخذ مما في يديك لما بين يديك، فإن المؤمن يتزود والكافر يتمتع. ثم عليه السلام كان بعد هذه الموعظة كأنه يكثر من أو يقول يتلو وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، لأنه جاي هو يوصل الإنسان بمن بالتزود، فيذكر الآية المباركة التي توصي بكون الزاد التقوى. يا ابن آدم لم تزل في هدم، إنك لم تزل في هدم عمرك منذ أن سقطت من بطن أمك. الإنسان واقعنا احنا سعادة لو نفكر مع أنفسنا، أغلى شيء هو العمر، لكن أبيع بأرخص بل بلا ثمن، بلا ثمن أبيع. السكان الموجب لبيعي نفسي أنا اتخاذ قرار فردي أو نتيجة ماذا؟ الظروف اللي أعيشها في المجتمع تسبب لي هذا الأمر، وطبيعي أنا أحاول أن أنظم حياتي حسب رغبتي، الذي هذا يكون مدعاة إلى أنا أضيع عمري. أغلى شيء للإنسان هو العمر، لكن مجانا يباع. أضيع هذه الفرص الثمينة، أقضي وقتي سزياً، إذا واحد مات ماذا يقضي وقته بما ليس بحرام؟ هذا هم أحسن مما يقضي من خلال شنو؟ مجالس إما غيبة بها إما بهتان نستجير بالله. النتيجة الجلوس مع الآخرين إما أن يوجب أن تصير محسنا، وإما أن تصير نستجير بالله مسيئا، لأن ما دام الإنسان ساكت فهو محسن حسنا. إذا نطق ذاك الوقت إما في عداد المحسنين وإما في عداد المسيئين نستجير بالله. يوصي سلام الله عليه أن يستغل الإنسان هذا الجوهر الثمين العمر، يستفيد من عنده، يتخذ جسر إلى الآخرة، يتزود بما في يده لما سيقبل عليه، للدار الآخرة، للدار الباقية، للدار الدائمة التي أعدت لي ولكم. إذا استطاع الإنسان أن يتزود كل زين. كل إنسان لما يريد يسافر من مكان إلى مكان وإن كان قريب تشوف على أنه يحتاط، حتى لو أبو ليلى يريد يروح إلى مكان يقول خذ احتمال أن يتلوث لباسي، خل أخذ احتياطا وياي حقيبة صغيرة مثلا أو كيس أضع فيه شيء من الملابس، حتى فهو يستعد لهذا السفر القصير اللي هو حاجز الرجوع أم حاجز. فكيف بالسفر الطويل اللي لا رجوع فيه؟ شلون لازم يصير التزود؟ الإمام سلام الله عليه كان يقرأ هذه الآية، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى،
نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق لمثل هذا التزود، وأن يكون حضورنا هذا هو مصداق من مصادر التزود، ومرضيا عند إمام زماننا سلام الله عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد.
صل على محمد.